سبحان الله وبحمده سبحان الله على خلقه سبحان الله سبحان الله. اي بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولنا والحاضرين ووالدينا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره. لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر، فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يبين الشيخ السعدي هنا رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، يبين في هذا المقطع حال الناس تجاه ما يصيبهم من خير أو شر، تجاه ما ينالهم من أفراح وأتراح، تجاه ما يحصلونه من خير وسعادة وما يفتح الله عليه من أبواب الخير، وما قد يصيبهم من نوائب الزمان أو من نوائب الدهر التي قدرها الله عز وجل. فهم على صنفين: صنف يشكر عند النعماء ويصبر عند الضراء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا صنف إن أصابه خير شكر الله عز وجل وأدى حقوق ما رزقه الله عز وجل من مال، وضاعف الطاعات لأنه يريد المزيد من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. ينفق في السراء والضراء لأنه يعلم أن هذا المال مال الله، وأن هذه النعمة من الله، وأن هذا الخير فضل من الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا أصابه شر أو قدر الله عليه مصيبة أو ناله شيء مما قدر الله عز وجل، والله مقدر الخير والشر سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، تلقى ذلك بالصبر والرضا واحتساب ذلك عند الله عز وجل، لأنه يعلم أنه يثاب على أي شيء يصيبه، حتى الشوكة يشاكها المؤمن يضع الله عنه بها خطيئة ويرفع الله له بها درجة. ولم يزد على أن يلجأ إلى الله عز وجل. لأنه يعلم أن الله إذا أراد بعبده الخير ابتلاه وقدر عليه بعض المصائب، فإذا صبر واحتسب فإن ذلك من عزم الأمور. وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام خير قدوة في ذلك، فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل من إيذاء قريش وهوازن وثقيف في مكة، وحصل له ما حصل من إيذاء المنافقين بالمدينة، وحصل له ما حصل من الشج والجراح يوم أحد، وحصل له ما حصل من ذلكم السم الذي وضعته بنت أبي الحقيق له في الذراع، والذي ما زال يجد منه حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام، وحصل له ما حصل من السحر، ومن العجيب في الأمر أنه لم ينتقم، لم يفعل شيئا بهذه اليهودية لحكمة رآها صلى الله عليه وسلم، ولم يعاقبها، بينما لو كان الحق لله لأخذ به كما رجم اليهوديين، ولم يعاقب لبيد بن الأعصم الذي وضع له السحر بعد أن شفاه الله عز وجل، وكان هذا يستحق القتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم والذي يقدر المآلات والعواقب صبر وصابر. هكذا يكون شأن المؤمن إذا أصابه خير شكر الله عليه ويعلم أن الله عز وجل سيزيده من الخير، إذا أصابه شر أو قدر الله عليه أمر فإنه يعلم أن فيه عدة فوائد، وقد يكون كفارة له من ذنوبه، وقد يكون زيادة في حسناته. إن عظم البلاء من عظم إيش؟ من عظم الجزاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا نبي الله داود، هذا نبي الله أيوب عليه السلام، يصيبه ما يصيبه فلم يزد على أن لجأ إلى الله عز وجل، يقال إنه 18 سنة وهو يعاني من المرض، فما زاد على أن قال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سبحان الله. عروة بن الزبير يأتيه مرض في رجله فيقرر الأطباء قطعها، فقال دعوني حتى أصلي وأستغرق في صلاتي ثم اقطعوها أثناء صلاتي. معنى ذلك أنه تكون يعني علاقته بالله في تلك اللحظة وإتقانه لصلاته ما ينسيه الألم الذي يكون من جرائه ينتج عن قطع رجله. هكذا شأن المؤمنين. يوسف عليه السلام يكيد له إخوته ثم يباع كما يباع الرقيق ويتخذ رقيقا، ثم يمتحن بما حصل له من مراودة امرأة العزيز، ثم يسجن، ثم ينسى الذين أوصاهم بأن يخبروا الملك عن حاله ولم يذكر إلا بعد سنين وادكر بعد غمة، يعني كل ذلك تلقاه هؤلاء الأنبياء بالصبر والرضا وطلب ما عند الله تبارك وتعالى. فتجد صنفين من الناس من هذا القبيل، صنف يرضى ويسلم ويذعن ويطلب ما عند الله عز وجل، الصنف الآخر لا يزيده إذا قدر الله عليه أمر، إن كان خيرا فرح به وقال إنما ورثته كابرا عن كابر، وإن كان غير ذلك يجزع ويتسخط، ولماذا ولماذا ولماذا. بعض الجهال الآن أعرفهم في بعض البلاد إذا حصل له شيء من المصائب، يا ربي أنا ماذا عملت، أنا إيش سويت يا ربي حتى تفعل بي هكذا؟ أعوذ بالله، كيف تعترض على ربك؟ كيف وش سويت؟ إلا وش خليت؟ ماذا تركت؟ كلنا ذنوب، ما هو تحاسب ربك تقول يا ربي إيش سويت وماذا عملت؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار واصبروا كما صبر الأنبياء، اصبروا على البلاء واشكروا عند النعماء، فإن عنوان السعادة كما بينت لكم بالأمس ما ذكره العلماء من أن المؤمن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذا هو الذي جعل أهل العلم يقولون الإيمان نصفان، نصفه شكر ونصفه ماذا؟ صبر. نعم تفضل.
قال رحمه الله: هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. والآخر يتلقى المحاب بأشر وبطر وطغيان. بأشر وبطر وطغيان.
أشر وبطر يعني كبرياء. نعم. بأشر وبطر.
والآخر يتلقى المحاب بأشر وبطر وطغيان.
برض أيضا حرك الطاء حفظك الله. بأشر وبطر.
أحسن الله إليك شيخ.
وإليك.
والآخر يتلقى المحاب بأشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب بل مشتته من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة، ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه.
ذكر المصنف رحمه الله الصنف الثاني، فالصنف الأول قد بينا حاله، وهو الذي يشكر عند النعماء ويصبر عند البلاء. الصنف الثاني إذا نال شيئا من متاع هذه الحياة أصابه الكبر والأشر والبطر والبذخ، وعبث في مال الله الذي أعطاه، بل قد يأخذه من غير حله وينفقه في غير محله فيقضيه في ملذات الحياة الشهوانية الضائعة ويضيع، ومع ذلك فإنه لا يكون مسرورا حتى ولو أعطي ما مثل ما لقارون، لأنه قد ينتابه كثير من القلق والخوف، إما من زوال ذلك المال أو من سرقته أو إصابته بجوائح أو تسليط أحد عليه، بل تجده كلما أعطي مالا فتح فاه يريد المزيد، فلا يقنع بما أعطاه الله ولا يقنع بما قدر الله له، بل يطمع بالمزيد ومع ذلك لا يشكر ولا يصبر، فيضيع ويبدد الأموال في المحرمات وفي الشهوات والملذات، فهل هو سعيد بذلك؟ الجواب أنه ليس بسعيد، لأنه ليس له عنده مبدأ الشكر والصبر، بل عنده الجشع والطمع والخوف والقلق، وربما لجأ إلى الانتحار من جراء فوات صفقة تجارية فاتته فيقتل نفسه حرصا على هذا المال وكمدا مما حصل له، لأنه ليس عنده فرقان يزن به الأشياء ويلجأ بها إلى الله عز وجل فيعطي هذا المال حقه ويبتعد عن إنفاقه في غير ما حر في غير محله. ولعله لا يخفى على شريف علمكم الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فمن كان هذه حاله فإنه غير سعيد مهما أعطي من مال أو ثراء، فإنه غير سعيد، بخلاف المؤمن التقي النقي الذي إذا أعطاه الله عز وجل خيرا شكر الله وأخرج حقوق ذلكم المال الذي أعطاه الله عز وجل، وإن قدر الله عليه شيئا من المصائب فإنه أيضا يكون قرير العين مطمئن البال مرتاح النفس مبتهج القلب، لأنه لا يفكر في هذه الحياة إلا بما يتزود به إلى دار الآخرة، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. يعلم إنما هذه الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، وإن الآخرة هي الحيوان، وإن الآخرة هي التي تبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذا الصنف لا يأخذ من يومه لغده ولا من حياته لموته، ولا من صحته لسقمه، ولا من غناه لفقره، بل يضيع خلف السراب ويلهث خلف الأموال حتى ربما يموت من أجل جمعها ويهلك في سبيل إيعائها، كما قال الله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من باخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذا هو حال الفريقين، فالسعيد من رضي بما قسم الله له وأدى حقوق ماله ورضي بالقضاء والقدر وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فصبر وصابر واحتسب إلى أن يلقى الله عز وجل، وعلم أن الصبر ضياء يضيء للمؤمن طريقه، ولذلك ينتظر ما عند الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم.
قال رحمه الله: وكل هذا مشاهد بالتجربة، ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع، فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له يكون قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة، كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء.
إذن يؤكد الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة بوصف حال الفريقين: المؤمن التقي الذي يجمع ماله من حله وينفقه في محله، والذي يرضى بقضاء الله وقدره فيصبر عند النعماء فيشكر عند النعماء ويصبر عند الضراء، ويعلم أن ما آتاه الله خير، وأن ما أراد الله له خير، وأنه على خير ما دام مقتنعا برزق الله. ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فتجده كما بينا سابقا، كما بين الشيخ رحمه الله، قرير العين في كلا الحالين، في حال السراء وفي حال الضراء، لأنه راض بما قسم الله له ومقتنع بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ومقتنع بأن الرزق بيد الله، ومقتنع بقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويعلم أن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان واختبار، فمن جاز هذا الامتحان سعد في الدنيا والآخرة، ومن أخفق في هذا الامتحان خسر الدنيا والآخرة، ولن يحصل إلا على ما كتب الله له لو بذل كل ما يستطيع. فهذا موقن بذلك وموقن بما عند الله سبحانه وتعالى ومتشوق إلى لقاء الله، لذلك لا يبخل ولا يقصر في الحقوق والواجبات، فينفق مما أعطاه الله عز وجل بطيب نفس وسخاء وطمأنينة دون منة على من يعطيه، لأنه يبتغي بذلك وجه الله. وكثيرا ما ينفق خفية بحيث لا يعرفه أحد، ولذلك عد الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وعلى النقيض من ذلك، ذلكم الجشع المريض، مريض القلب، فإنه مهما أوتي لن يرضى ولن يقنع، لأنه ضعيف الإيمان أو فاقد الإيمان على حسب حاله، فتجده لا يعنى بشكر الله عز وجل الذي هو سبب في ديمومة النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فتجده قلقا تعيسا متألما، تصيبه الأمراض النفسية لأي سبب من الأسباب، دائما وهو في ضيق وفي حرج وفي تعاسة وفي شقاء لا يلوي على شيء. فبتأمل هذين الصنفين يتضح لك يا عبد الله مقدار ما يحصله المؤمن من الخير ومن السعادة في الدنيا والآخرة، ومقدار ما يعيشه غير المؤمن أو غير التقي من شقاء وتعاسة وبعد عن الله تبارك وتعالى. إذن المال وحده ليس هو مصدر السعادة. نصح هارون الرشيد رحمه الله تعالى، طلب من جحدر بن مالك أن ينصحه، فقال له: أرأيت يا أمير المؤمنين لو أنه اشتد بك العطش حتى أشرفت على الموت، فما كنت تعطي من يأتيك بجرعة ماء تطفئ به لهيب العطش؟ قال: أعطيه نصف ملكي. ثم قال له: أرأيت لو أنه احتبس بك البول، احتبس عندك البول فلم يخرج، ووصلت إلى مرحلة من الخطر، فما كنت تعطيه؟ قال: أعطيه ملكي كله. ثم بكى هارون الرشيد، وكان بكاء من خشية الله رحمه الله رحمة واسعة. ولا تلتفت إلى تشويه المستشرقين والمستغربين له، أو بعض مرضى القلوب الذين يسيئون إليه وينسبون إليه ما لم يكن، فهذا من تشويه تاريخ الإسلام، فقد دأب أهل الرفض على تشويه تاريخ الدولتين الأموية والعباسية نظرا لما حصل في عهدهما من فتوح عظيمة ومن أمور ونصر للإسلام والمسلمين، وإن كانت الأوضاع يعني تختلف يوم كذا ويوم كذا، ولكن لا شك أنها من أزهى عصور الإسلام بعد الخلافة الراشدة. فانظر إلى حال الناس. ثم أيضا لا يفوتني أن أذكر لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم أصحاب الأموال إلى أربعة أقسام: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار في سبيل الله، فهذا بخير حال وأمر وبخير حال، لأنه أدى حق هذا المال وأنفقه في مراضي الله سبحانه وتعالى، وسيضاعف له ذلك كما قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والثاني رجل لم يؤته الله مالا فكان يتمنى، وهنا يجوز التمني في مثل هذه الصورة، فيجوز أن تتمنى وتغتبط وتغبط أخاك على هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا إيش؟ أي لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فهذا الرجل يقال: لو كان عندي، لو أعطاني الله مثل ما أعطى فلانا لأنفقته في سبيل الله ولفعلت ولفعلت، وهو صادق في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر إيش؟ سواء، والعياذ بالله، هو الحمد لله، فهما في الأجر سواء. الثالث: رجل آتاه الله مالا فبدده في وجوه الشر وفي الملذات وفي مساخط الله عز وجل، فهذا بشر حال والعياذ بالله، لأن ماله هذا وبال عليه يصطلي بحره يوم القيامة. ثم ذكر الرابع وهو رجل قال: لو كان عندي مثل ما عند فلان لفعلت ولفعلت ولا سافرت إلى أوروبا ولا تمتعت بالملذات وفعلت، ويتمنى أنه يحصل على هذه الأموال ليقضيها في الملذات المحرمة والشهوات المحرمة والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الإيش؟ في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء، فاعتبروا يا أولي الأبصار. تفضل.
قال رحمه الله: ومثل آخر: إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات، تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما في وسعه من فكر وقول وعمل، قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم. وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده، كما تجد فاقد
الأحوال تريح
الإنسان وتثبت فؤاده، كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه. وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة.
ضرب الشيخ رحمه الله مثلا آخر قريب مما تقدم، رجل ابتلي بالمصائب من فقر أو مرض أو فقد حبيب أو عدم الحصول على ولد أو نحو ذلك، فالمؤمن في مثل هذه الحال ويرضى ويسلم ثم لا يستسلم، هو يرضى ويسلم لقضاء الله وقدره لكنه لا يستسلم، بل يبذل ماذا؟ الأسباب التي ينفعه، الأسباب التي ينفعه الله بها مما أحل الله له عز وجل من الأسباب المشروعة، فيسعى في طلب الرزق ويسعى في طلب الولد ويسعى في طلب الخير من بالطرق التي شرعها الله تبارك وتعالى له، ويجتهد في ذلك بأمرين: أمر يتعلق بربه، وأمر يتعلق بالأسباب التي يقدره الله عليها. أما ما يتعلق بعلاقته بربه فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويجأر إليه أن يجيره من هذه المصيبة وأن يخلصه من هذا البلاء وأن يرزقه من حيث لا يحتسب وأن يتكرم عليه من فضله، لأنه مؤمن بقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وما حديث أصحاب الصخرة الذي ذكرناه بالأمس عنكم ببعيد، فإنه يلجأ إلى ربه الذي هو وحده المنقذ ووحده الذي يرحمه ووحده الذي يسمع سره ونجواه، يقوم آخر الليل يبذل قصارى جهده في الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل أن يعوضه خيرا مما فقد وأن يرزقه من حيث لا يحتسب وأن يبارك له في ماله وولده وأن يجعله شاكرا صابرا على النعماء، شاكرا على النعماء صابرا على البلاء. هذا صنف غير هذا حال المؤمن. وأيضا مع كونه يلجأ إلى الله وينطرح بين يديه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات وأن يجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، يتعرض لنفحات الله حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. تتعرض لنفحات الله يا عبد الله، بخلاف غير المؤمن أو ضعيف الإيمان، فإنه يزيد شقاؤه وتكثر مصائبه ويكثر خوفه ويزداد غما على غم، وربما لجأ إلى الانتحار أو قتل النفس، وربما لجأ إلى الكسب الحرام لأنه يريد أن يثري في أسرع وقت، مستعجل على الثراء والعياذ بالله. فمجرد أن يصيبه ما يصيبه فإنه يغضب ويتضايق وتصيبه الأمراض، ولأنه ليس له هدف في هذه الحياة إلا جمع الأموال وإلا وجود الأبهة ووجود يعني الأموال التي يتقلب فيها في غير مرضات الله سبحانه وتعالى، ولا يفكر في ما عند الله، ولا يفكر في اللجوء إلى الله والانطراح بين يديه، ولا يفكر في ما يقربه إلى الله عز وجل، بل ربما مات كمدا وهما وغما على ما حصل. قبل نحو 8 سنين حصلت نكسة في ما يسمى بالأسهم والبورصة وهذه الأشياء، فحدثنا عن أشخاص يعني نسأل الله العافية والسلامة وصل بهم الحال إلى أن ينتحروا ويقتلوا أنفسهم، مع أن عندهم أموالا أخرى، لكنه لهول الموقف ولضعف إيمانه ولقلة صلته بربه سبحانه وتعالى لجأ إلى الانتحار. وأخبرني أحدهم عن منظر شاهده، أنه عندما حصلت له بعض الخسارة في بعض الأموال وكان في أمام شاشات الأموال في البنك، رفع ثيابه وكشف عورته وبال أمام الناس على الشاشة، نسأل الله العافية والسلام. هذا كله من الجشع ومن قلة الصلة بالله عز وجل. هذان المثلان عظيمان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مثل المؤمن الذي يعتمد على الله ويشكر عند النعماء ويصبر عند البلاء، ومثل غير المؤمن الذي لا يشكر ولا يصبر، بل يصيبه الجشع والطمع حتى يموت في سبيل ذلك والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها، ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصائب، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف، وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين.
والثاني
شرح هو من الأسباب التي تزيلها.
هنا أيضا يؤكد ما تقدم رحمه الله تعالى من اختلاف الناس في حال السراء والضراء كما تقدم. الكل يبذل الأسباب في التعويض وفي طلب التعويض، والكل شجاع في طلب الخير، مؤمنا كان أو كافر، برا كان أو فاجرا. لكن المؤمن يطلب ما عند الله عز وجل ويستعين به مع الشجاعة في بذل الجهد فيما يقربه إلى الله وفيما يستعين به من أسباب مشروعة ومباحة، فتجده قرير العين، لا تزعزعه الأهواء ولا تغيره الأدواء، بل يجتهد فيما عند الله عز وجل ويأخذ بأسباب الخير التي وفقه الله لها مع الاستعانة بالله والحرص على ما عنده وأخذ العبرة مما حصل لغيره. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الكل يحس بالألم، لكن المؤمن يرجو الله خيرا من وراء ذلك الألم ويجتهد في إصلاح ما حصل، والكافر فإنه لا يرجو خيرا ولذلك يموت هما وغما في سبيل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها، ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير، ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما، ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها.
هنا بين من الأسباب العظيمة التي تسعد العبد وتجلب له السعادة ويزيل الله بها عنه الشقاوة الإحسان إلى الناس والإنفاق في سبيل الله وإعانة المحتاجين وبذل الجهد معهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين أبواب الصدقة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين أنه لم يجد يستطيع شيئا من ذلك يصنع لأخرق ويعين ملهوفا ويساعد محتاجا، فربما نفعه الله تبارك وتعالى بدعوة يدعو له بها في ظهر الغيب، فيزيل الله بها همه ويبدل فرح ويبدل ترحه فرحا. فالإحسان إلى الخلق من صدقة أو إعانة محتاج أو إغاثة ملهوف أو مساعدة فقير أو دلالة على الخير أو أي أمر من الأمور التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة لا تعد ولا تحصى. والتعاون على الخير وإعانة المحتاجين من خير ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك وعد الله عز وجل أهل الخير والمنفقين في السراء والضراء بالخير العظيم والجزاء الأوفى عند الله عز وجل. فمن أعان إخوانه المسلمين ومن أعان المحتاجين وقدم لهم ما يحتاجون فإن الله عز وجل يضاعف له الأجر العظيم، وكذلك يزيل عنه همه وغمه وينفعه الله تبارك وتعالى بذلك. فالواجب أن نبادر وأن نتنافس وأن نتسابق في هذا، وتقدم ما تقدم وأنت راض بطيب نفس وعدم من أو جرح لمن تعينه، لا تمن عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ويقول قبل ذلك: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فمن أحسن إلى الناس لقي جزاء ذلك عند الله بالدنيا والآخرة، وفرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من فرج عن مسلم كربة كرب الله فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وانظر إلى قصة أصحاب الصخرة التي ذكرناها بالأمس، الحديث الذي في الصحيحين، كيف من الله عليهم بهذا المن بسبب الأعمال الصالحة التي، ومنها تقديم الخير للناس، ومنها البر والصلة، ومنها العفاف، ومنها إعانة المحتاجين، ومنها الأمانة، وغير ذلك من الأسباب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهو بهذا يكون سعيدا غاية السعادة، لأنه يعلم أن ما يقدم لن يضيع عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم، ففرحت نفسه وازداد نشاطه. ففرحت نفسه وازداد نشاطه. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره. ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، وبعمل الخير الذي يعمله، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله.
من الأسباب العظيمة لزوال الهم والغم ووجود السعادة في الدنيا والآخرة أن العبد لا يترك لنفسه فراغا يقلقه ويضيع عليه وقته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ والفراغ. ويقول الشاعر: إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة المرء أي مفسدة. فالمسلم يشغل وقته بالأعمال سواء كانت عبادة من فرائض ونوافل تقربه إلى الله، أو صوم، أو عمل معروف أيا كان، أو أعمالا أخرى تنتفع بها في أمور دينك ودنياك كالاشتغال بالعلم النافع. أيا كان هذا العلم، سواء كان علما شرعيا أو ما يخدم العلم الشرعي من العلوم النافعة التي تسخر لخدمة الدين، بدلا من أن تجلس فارغا تتجرع همومك وتقاسيها حتى تقضي عليك. أشغل نفسك بأي عمل مباح سواء كان عبادة أو عادة. وكما نبه المصنف أنه حتى العادات تستطيع بالنية الصادقة الصالحة إذا صحبت ذلك العمل وقصدت به الإعانة الاستعانة على طاعة الله، وقصدت به العفة عما في أيدي الناس، وقصدت به أن تشغل نفسك عن هذه الهموم تقربا إلى الله عز وجل، فإنك ستنال خيرا كثيرا وستسعد في دنياك وآخرتك. طيب، قد يقول قائل: الأعمال الصالحة واضح يعني ما فيها وما يعده الله عز وجل للعاملين الأعمال الصالحة، لكن الأعمال الدنيوية الأخرى كيف يمكن أن تكون يعني تتحول إلى عبادة وينفعك الله عز وجل بها؟ نعم، انظر فقط، انظر إلى مسألة يسيرة. عندما ذكر الله أبواب الصدقات قال في نهايته: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، أرأيت لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في حلال، طبعا إذا قصد إعفاف نفسه عن الحرام وإعفاف أهله وطلب الولد الذي يكثر به سواد المسلمين، فإنه يثاب على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا حتى في بعض الأمور العادية التي هي من ملذات الحياة الدنيا، إذا يعني استعنت بها على طاعة الله وعلى إعفاف نفسك وعلى إعفاف أهلك وعلى ونويت الخير بذلك، ونويت الخير بهذا العمل، فإنك تثاب عند الله عز وجل ثوابا عظيما، وبالتالي تسعد وترتاح وتكون قرير العين بهذا العمل إذا أشغلت نفسك به، فإن الفراغ قاتل للإنسان. فبقدر ما تعمل ابتغاء وجه الله عز وجل فإن ذلك يسهم في نيلك السعادة والخير والطمأنينة والفرح والحبور، وبقدر ما تستسلم للفراغ يعني هذه الوساوس فإن ذلك يفضي بصاحبه إلى أمور لا تحمد عقباها. نعم.
قال رحمه الله: فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان، فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار فحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته. وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع، والله أعلم.
يؤكد ما ضربه وما بينه من السبب، وهو الاشتغال بالأعمال بنوعيها، سواء الأعمال الطاعات والعبادات وسواء الأعمال الدنيوية التي يستعين بها على طاعة الله وينوي بها نية صالحة تقربه إلى الله. في النوع الأول من الأعمال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله عز وجل في حديث قدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت ماذا؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الاكثار من النوافل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بالمقابل أيضا الأعمال الحرفية والدنيوية وخدمة نفسك وأهلك وذويك والتقرب إلى الله بذلك، هذا أيضا من الأسباب التي يزول بها الكدر بإذن الله تبارك وتعالى. فإنك عندما تكدح وتعمل في الأعمال المشروعة التي شرع الله لك، تأتي مثلا في المساء وأنت تريد الراحة، تريد النوم، فتنام قرير العين بعد أن تؤدي ما فرض الله عليك، وتنام مستريحا ولا تجد فراغا يؤذيك أو يقتلك أو تنتج عنه الأمراض الخطيرة التي تنتابك من جراء ذلك الفراغ. فالمسلم هو الذي يجتهد في عمل الأسباب التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويزيل الله تبارك وتعالى بها عنه همومه. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم القناعة بما رزقنا، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، وأن يجعلنا ممن يستعين بالأعمال على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة؟ عشر دقائق
فضل. شيخنا حفظكم الله يقول: ما هو علاج ضغوط الحياة والعمل وهموم ومصائب الأمة الإسلامية؟
علاج ضغوط الحياة والهموم التي تصيب الأمة الإسلامية من الفرقة والأهوال والفتن والقتال والاقتتال والحروب والمصائب العظام التي تعصف بالمسلمين هذه الأيام، علاجها العودة إلى الله والرجوع إليه والتعاون على البر والتقوى والتكاتف والتلاحم والشعور بالمسؤولية تجاه إخوانك المسلمين وبذل الجهد بما تستطيع دون أن تحدث أمرا يزيد النار أوارا. العودة إلى الله عز وجل، الاعتصام بالكتاب والسنة، نبذ البدع، نبذ الخرافات وأسباب الفرقة التي تنتشر هنا وهنا. وإن من أعظم أسباب الفرقة ومن أعظم ما يكرس المصائب الاستمرار في البدع والمخالفات والمعاصي والذنوب، فما أصابكم من ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. لا يكفي يا عبد الله أن نتباكى على الماضي وأن نتحدث عن أمجاد الأجداد وأن نسلي أنفسنا بالحديث عن هذه الأمجاد والتفاخر بها، وإنما السعيد من يوفق للعمل الصالح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن جميع المسلمين عادوا إلى الله لزالت هذه الغمة، ولكن الله يريهم دروسا لعلهم يرعون ويرجعون إلى ربهم. ويعودوا إلى رشدهم وينبذوا أسباب الفرقة والخلاف ويزيلوا مظاهر المعاصي التي تزول بها النعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أما البكاء على الأطلال وعلى الماضي فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع. وأما التحدث عن الأمجاد والتفاخر بها فإنه لا قيمة له، إلا أن نكون رجالا عاملين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا هو الحل، الحل في العودة إلى الله. المسلمون كثيرون، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وليبدأ كل واحد منا بنفسه وبمن يعود. نعود إلى الله، نبتعد عن المعاصي والفتن، نبتعد عن المخالفات الشرعية، نزيل مظاهر الخطايا والذنوب والشرك، حتى الأمور الشركية منتشرة بين المسلمين، ويظن البعض أنه على حق وهو على باطل وعلى شرك. فانظر إلى القبور التي تعبد من دون الله، وانظر إلى المشاهد التي يذبح لها وينذر لها من دون الله ممن يدعون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تأمل في ذلك. إذن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى. نحن نتحدث عن الآلام وعن الأوجاع وعن المصائب، لكن ما الذي عملنا؟ ما الذي قدمنا؟ هل قضينا على المعاصي والمنكرات في بلاد المسلمين؟ هل قضينا على مظاهر الشرك ومخالفة التوحيد، إما مخالفته كل بالكلية أو مخالفة كماله في تلك المظاهر البدعية والشركية؟ هل تعلمنا العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة حتى نعيد الناس إلى الجادة؟ هل خلصت نياتنا وصلحت نياتنا لوجه الله سبحانه وتعالى، وابتعدنا عن المظاهر وعن الرياء وعن السمعة؟ هذا هو طريق النجاة لمن أراد النجاة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم يقول: كل ما قلت أو كلما قلت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن أو الحزن، فوالله ذهب عني همي وغمي، فهل يجوز لي أن أقول للناس ذلك من باب التجربة؟
نعم هذا من باب التحدث بنعمة الله، بس لا يكون على سبيل التفاخر والرياء. وهذا دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وقد جاء بألفاظ مختلفة كلها تؤدي معنى واحدة تلجأ إلى الله من أدعية الكرب مثلا، الحديث الذي تقدم لنا أكثر من مرة، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، إلى آخر الحديث سمعناه اليوم. فمن قاله وبه هم أزال الله همه وأبدله به فرحا. من دعاء الكرب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من دعاء الكرب دعاء يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من دعاء الكرب قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن أسباب ذلك البعد عن المحرمات، فإن الذي يعيش على الحرام لا يقبل دعاؤه ولا يرفع إلى السماء. ومن ذلك أيضا الجد والاجتهاد في اللجوء إلى الله بتقديم الأعمال الصالحة من النوافل التي تقربك إلى الله. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بأمر لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. فإذا علينا أن نوقن بهذا الأمر، وأن نجتهد في اتخاذ الأسباب المقربة إليه. وهناك أوقات جيدة لتكون حرية بإجابة الدعاء، منها بين ما بين الأذان والإقامة، ومنها السفر، ومنها آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده، ومنها دعاء المجاهد في سبيل الله، ومنها دعاء الصائم، ومنها الدعاء أثناء الطواف وأثناء السعي، ومنها الدعاء في السجود الذي يكون العبد أقرب ما يكون فيه إلى ربه. وأسباب كثيرة، أوقات كثيرة لمن وفقه الله، ومنها يوم الجمعة، ومنها يومي الاثنين والخميس عندما تصوم، ومنها. فلنتق الله عز وجل ولنجتهد في هذه الأسباب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولنبتعد عن الحرام، فإن آكل الحرام لا يرفع له دعاء إلى السماء. قال سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف ذلكم الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ دعوته لا تستجاب. آكل الربا وآكل أموال اليتيم والذين يأكلون أموال الناس بغير حق لا تستجاب دعواتهم ولا ترفع إلى السماء. ومن ذلك من آداب الدعاء ألا نيأس من رحمة الله، بل نستمر في الدعاء مرة ومرة ومرة، ومدمن القرع الأبواب أن يلج. ثم أنت اسأل وأنت موقن بما عند الله، وأنت حسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن فعلينا أن نتخذ الأسباب التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى من الأعمال الصالحة المبنية على الإخلاص والمتابعة. والله أعلم، وإلى لقاء الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.